بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، أحكام النكاح. قال العلامة الصنعاني: النكاح هو لغة الضم والتداخل، ويستعمل في الوطء وفي العقد. قيل مجاز من إطلاق المسبب على السبب، قيل إنه حقيقة فيهما، وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما. وكثر استعماله في العقد، فقيل إنه فيه حقيقة شرعية، ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد. قال في الحاشية: قال الحافظ بالفتح: أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن المراد به الحلم، والله أعلم. وبعضهم ذكر تعريف النكاح أنه عقد شرعي يحل به الوطء. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. في أي باب نقرأ الآن؟ ها، في كتاب النكاح. ما هو الدليل على مشروعية النكاح من القرآن؟ ما هو الدليل يا أسامة؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طيب، وأيضا بسام، آية النور: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ما سمعتك. ايش؟ قال: لو اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. لكن هذه ادله عامه، وهذا دليل خاص على، ويصلح. ومن السنه عندك يا صالح حديث ابن مسعود، وايضا حديث أنس الذي سيأتي، قال: أما أنا فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا من سنن الأنبياء، وهكذا أدلة كثيرة فيه. ما المراد بقوله الباءة؟ طيب، قال: يا معشر الشباب، لماذا خص الشباب؟ لأنهم في الغالب هم الذين يكونون فيه، يعني مقصودون بهذا الأمر. من استطاع منكم الباءة، ما المراد بالباءة؟ القدرة على النكاح وما يتعلق به من مؤن، فالمعنى أعم من أن يتعلق بشيء خاص فقط. فليتزوج. عندك يا إبراهيم رجل ما عنده قدرة على الزواج، ماذا يصنع؟ عليه بالصوم، فإنه لو وجى. فما هي فائدة الزواج المذكورة في هذا الحديث؟ أبا زكريا: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ما حكم الاختصاء؟ لا يجوز. وكيف هذا الحديث؟ فإنه له وجاء، يعني خصاء. إيش معنى وجاء؟ فكيف هذا؟ يعني معناه أنه يعمل عمل الخصاء، يعني كأنه كالذي اختصي، بمعنى أنه ربط خصيته كما يحصل للمواشي، لكن ليس هذا جائزا في الإنسان، هذا محرم. إنما المراد به أن هذا الصيام يؤثر في الإنسان كتأثير هذا، والمراد به من واصل واستمر وأكثر منه، ليس من يصوم يوما أو يومين. قبل أن نقرأ الشرح، ماذا تستفيد من هذا الحديث؟ ماذا تستفيد من هذا الحديث قبل أن نقرأ الشرح؟ هات الأحكام المستنبطة منه. فوزي، مشروعية الزواج، وأيضا يستنبط منه ماذا؟ مشروعية الصوم لمن لم يقدر على الزواج. طيب، وأيضا أن الزواج لا يكون إلا على من استطاع، فهل يكون واجبا؟ هل يكون الزواج واجبا أو لا يكون واجبا؟ الأصل عدم الوجوب، الأصل الإباحة، لكن من خشي على نفسه العنة وجب عليه إن كان يقدر. نعم، أن الزواج من منافعه غض البصر، وأيضا فيه حفظ النسل، وأيضا فيه تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وقال إني مكاثر بكم الأمم، مكاثر بكم الأنبياء، وهكذا حفظ المجتمع من الوقوع في الرذيلة. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في الترغيب في تسهيل أمر الزواج، والتسهيل في ذلك يكون بتخفيف المهور التي تعتبر العقبة الكؤود أمام عامة الشباب، ما نقول بعض الشباب ولا نقول كثير من الشباب، بل عامة الشباب، هذه عقبة كؤود أمامه، لأن كثيرا من الناس يبالغ في مسألة المهور ويحصل في ذلك التباهي، وهذا التباهي يؤدي بهم إلى الإضرار بمن أراد الزواج، وكأنه يجب عليه، يشعر كأنه يجب عليه عرفا أن يكون مهر ابنتي كمهر ابنة فلان. يا أخي، ما هو واجب عليك أن تسوي بين فلان وفلان؟ إذا كنت قد علمت من هذا الرجل الذي تقدم للزواج أنه صاحب دين وخلق ورضيته، فلا تثقل عليه، لا تثقل عليه، ولا تجاري المجتمع فيما يريد. فالمجتمعات الآن عندها مبالغات في مسألة المهور، مبالغات كبيرة، مبالغات شديدة، منهم من وصل به تكاليف الزواج إلى 100,000 بالعملة السعودية. 100,000 يعني كم؟ أكثر من 30 مليون. إيش هذا؟ 30 مليون، هذا كم سيزوج؟ سيزوج نحو 15 شابا من أجل زواج واحد، وبعضهم يزيد على هذا. هذا الآن يعتبرونه يعني كالغالب، وإلا هناك من لهم حالات كثيرة يزيد على هذا المبلغ. هذا جنون، هذا ما هي أسعار هذه الزواجات؟ جنون هذا. يعني معناه الذي يفكر في الزواج يبدأ يفكر في الغربة كذا وكذا عقود من الزمن، ويتزوج ويبقى أسبوعا أو شهرا، ثم عقود من الزمان يقضي الديون، ثم إذا جاءه ولد ربما ما يرجع عنده إلا وقد صار الولد شابا، ما يعيش بين أهله ولا يعيش بسبب هذه الديون. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء، بالباء الموحدة والهمزة والمد، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء بكسر الواو والجيم والمد. متفق عليه. وقع الخطاب منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم للشباب لأنهم مظنة الشهوة للنساء، وقد اختلف العلماء في المراد بالباء، والأصح أن المراد بها الجماع وليس هذا فقط بل هي أعم. الصواب خلاف ما قال أنه الأصح. فتقديره من أراد منكم الجماع لقدرتي على مؤنة النكاح فليتزوج. إذن رجعنا على قدرتي على مؤنة النكاح، إذن فلا بد من الجمع بينهما. ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر مائه، كما يقطعه الوجاء. من يذكر دليلا على الاستعاذة بالله من الزنا؟ سؤال غريب والحديث معروف. ها نعم، وبوب عليه شيخنا مقبل بنحو هذا في الجامع الصحيح: وأعوذ بك من شر مني، علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي الذي سأله، قال له قل اللهم أني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي، وأعوذ بك من شر مني. معناه يستعيذ بالله من الزنا، يطلب من الله عز وجل أن يعصمه من هذه الفاحشة. إيه يعني تقصد الصحابي شكل؟ نعم، أنا تعمدت هذا من أجل لأن البعض يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، ولعل في هذا يعني شيء من هذا المعنى، وإنما علمه. قال: ووقع في رواية ابن حبان مدرجا. طيب قبله، نعم، ووقع في رواية ابن حبان مدرجا تفسير الوجاء بأنه الإخصاء، وقيل الوجاء رض الخصيتين والإخصاء سلهما، والمراد أن الصوم كالوجاء. طيب يعني معناه أن هذا تأثيره كتأثير الخصاء، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، أنه يختصي هذا. قال سعد بن أبي وقاص قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. قال: والأمر بالتزوج يقتضي وجوبه مع القدرة على تحصيل مؤنه، وإلى الوجوب ذهب داود وهو رواية عن أحمد، وقال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطئ إن وجد أن يتزوج أو يتسرى، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. وقال إنه قول جماعة من السلف. وذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب، مستدلين بأنه تعالى خير بين التزوج والتسري بقوله: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والتسري لا يجب إجماعا. فكذلك النكاح، لأنه لا يخير بين الواجب وغير الواجب، إلا أن دعوى الإجماع غير صحيحة لخلاف داود وابن حزم. وذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجوب على من خاف العنت وقدر على النكاح وتعذر التسري، وكذا حكاه القرطبي: فيجب على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به. يعني معناه أنه إذا خاف كلمة العنت المراد به الوقوع في الفاحشة، من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة وجب عليه الزواج إذا قدر عليه، وإن عجز فإنه يصوم. قال: ثم ذكر من يحرم عليه ويكره، ويندب له ويباح، يعني معناه أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها، يعني بحسب حاله متى يكون. إذا كان ليس له قدرة وليس عنده مؤان النكاح ولا، فيحرم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه، ويكره في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، والإباحة فيما إذا انتفت الدواعي والموانع، ويندب في حق كل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم، يعني هذا مقصد شرعي، كثرة النسل تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولظواهر الحث على النكاح والأمر، وقوله: فعليه بالصوم، إغراء بلزوم الصوم، وضمير عليه يعود إلى من، فهو مخاطب في المعنى، وإنما جعل الصوم وجاء لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة، ولسر جعله الله تعالى في الصوم، فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. واستدل به الخطاب على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية، لكن هذا ليس على إطلاقه، إذا كان يتضرر أو يغلب على الظن أنه قد يؤدي به إلى انقطاع النسل هذا فيه مخاطرة. أما أشياء يعني بعض الأطعمة قد تكون سببا للتداوي، نعم. وحكاه البغوي في شرح السنة: لكن يحمل على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها بالأصالة، لأنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح، بل قد وعد الله من يستعف أن يغنيه الله من فضله، وهكذا ثلاثة حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف، لأنه جعل الإغناء غاية الاستعفاف، ولأنه متفق على منع الجب والإخصاء فيلحق بذلك ما فيه معنى، وفيه الحث يعني ذاك وإن كان حسيا كذلك عن طريق الأدوية، وفيه الحث على تحصيل ما يغض به البصر، ما يغض به البصر ويحصن الفرج، وفيه أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن كالاستدانة، ومن يستطع ذلك ابن الأمير؟ هذا الآن أين هذا تجده أنه لا يتكلف الزوج بغير تكلف؟ هذا قليل، الله أعلم كم كان الزواج في زمنه، علّه كان رخيصا. لشيخ الإسلام كلام جميل على مسألة غلاء المهور، قال: واستدل به القرافي على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، يعني معناها النية إذا دخل فيها مشاركة لمقصد غير التعبد، لكن هذا أراد به، وقد وردت أدلة، قد وردت ها أراد بنيته الوجاء مثل هذا، قد وردت أدلة يعني بعضها أنه يلحظ المصالح والمنافع الدنيوية، وإن لم أنه مثل كثرة الرزق، يعني صلة الرحم الآن عبادة، من أحب أن يبسط له في رزقه وإن سأله في أثره، هل يؤثر هذا على النية؟ لا، ما يؤثر على النية إذا كان قصده التعبد، وهذه الأشياء قد لحظها الشرع فأجازه، فليس ممن يقصد بعمله الدنيا. قال: واستدل به القرافي على أن التشريك في العبادة لا يضر بخلاف الرياء، لكنه يقال إذا كان المشرك عبادة كالمشرك فيه فلا يضر، فإنه يحصل بالصوم تحصين الفرج وغض البصر، يعني هذه عبادة، وأما تشريك المباح كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، يعني بدلا من أن يقوم يصلي من أجل لا يتكلم معه فلان. طيب إذا كان يعني يقول من يباح من يباح. قال لترك خطاب من يحل خطابه فهو محل نظر، يحتمل القياس على ما ذكر ويحتمل عدم صحة القياس. نعم إن دخل في الصلاة لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعها كان مقصدا صحيحا، واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء، لأنه لو كان مباحا لأرشد إليه، لأنه أسهل من الصيام. وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض الحنفية، وقولهم مردود بهذا الحديث وبالآية لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون أي معتدي متجاوز لما يحل إلى ما حرم الله عليه، فلا يجوز الاستمناء، لا يجوز الاستمناء، وما يسميه بعضهم بالعادة السرية هذه محرمة، وأيضا فيها أضرار بالغة على الإنسان يذكرها الأطباء، أضرار بالغة عليه وعلى صحته وعلى مستقبله في الزواج. فالمعصية لها آثار على القلب ولها آثار حسية على البدن. وأيضا لا يأمن الذي يقع في مثل هذه المعصية أنه يظهر على وجهه آثار المعصية، إن في ذلك لآيات المتوسمين، وقد مر بنا بعض كلام أهل العلم أن العاصي قد تظهر علامات المعصية على وجهه للمتوسمين. فالإنسان يحفظ نفسه من مثل هذه الأمور التي تكون مخلة بدينه ومروءته وحيائه من ربه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عنه يغيب، الذي يراك حين تقوم ألم يعلم بأن الله يرى. نقل الإجماع على مشروعية النكاح ابن قدامة والنووي وابن الملقن وغيرهم. قال النووي الشاب من بلغ ولم يجاوز 30 ثم هو كهل إلى أن يجاوز 40 ثم شيخ. قال ابن قدامة واختلف أصحابنا في وجوبه أي النكاح، فالمشهور من المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. قول عامة الفقهاء ماذا؟ أنه يجب لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام. إلى هنا سبحانك وبحمدك.